بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحضور الكريم، أهلا بكم ومرحبا باسمكم جميعا وباسم الجامعة الإسلامية العالمية ببروكسل. نرحب بأستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي، أستاذ مقارنة الأديان والعقيدة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الدورة الماتعة التي يحتاج إليها كل مسلم على وجه الأرض، دورة في العقيدة الإسلامية. ومع اللقاء التاسع على التوالي مع شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر، فليتفضل مشكورا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع دورة العقيدة جامعة الإسلامية بروكسل، ومع اللقاء العاشر إن شاء الله تعالى، لازلنا مع هذه المقدمات المرتبطة بالعقيدة والتي تمثل دورتنا في العقيدة في أهم جوانبها بفضل الله تبارك وتعالى. من بعد الكلام عن العقيدة والإسلام والإيمان، بدأنا الحديث عن نواقض الإيمان، ومع نواقض الإيمان تحدثنا عن الكفر بأنواعه وأقسامه، ثم رحنا نتحدث عن الشرك بأقسامه، وذكرنا من أقسام الشرك: الشرك الأكبر، الشرك مع الله جل في علاه، ومثاله عبادة الحجر والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر وصنوف من البشر، مع عبادة الملائكة أو الجن أو غير ذلك من المعبودات الباطلة والآلهة الزائفة. ثم رحنا نتحدث عن نوع آخر من الشرك، وهو الشرك في عبادة الله عز وجل، وهو أيضا من الشرك الأكبر. والشرك مع الله قل في هذه الأمة أو ندر، لكن الشرك في عبادة الله مع كامل الأسف ابتليت به الأمة حين جهلت معنى العبادة، وظنت أن العبادة هي الشعائر أو كتاب العبادات في الفقه المبدوء بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. فمن راح يصلي لله أو يزكي لله أو يصوم لله أو يحج لله، لا عليه بعد ذلك أن يقدم بقية العبادات لغير الله، لأنها في نظره ليست من جنس العبادة. وهذا وهم وفهم خاطئ شنيع أدى إلى ما أدى إليه من انقسام الأمة وتفرقها وتشرذمها، وجعل الأمة في صورة صوفية وصورة سنية. فهذه الانقسامات الموجودة وهذا الواقع المرير الذي نراه، والذي لا يحاول المسلمون أن يصلوا فيه إلى وجه الحق والصواب، لها عقيدة. لو كانت القضية فقهية فلا يضرني أبدا أن أكون على مذهب الإمام مالك مثلا وأنت على مذهب الشافعي، أو أن أكون على مذهب أحمد بن حنبل وأنت تكون على مذهب أبي حنيفة. فالفقه تتعدد فيه الصور وتتعدد فيه الاجتهادات، وليس اجتهاد زيد فيه بأولى من اجتهاد عمرو، ولا اجتهاد مالك بأولى من اجتهاد أبي حنيفة، ولا اجتهاد أحمد بأولى من اجتهاد الشافعي. فهنا يمكن أن يقال كلهم من رسول الله ملتمس. قضية الاجتهاد في النص والاجتهاد مع النص هذه قضايا فقهية تحتمل المرونة والتنوع واختلاف التنوع. لكن في قضايا العقيدة يا إخوان قضية إما حق وإما باطل، إما هدى وإما ضلال، إما توحيد وإما شرك، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما كان ينبغي أبدا يقول والله يعني هذا سني وهذا صوفي وكان على خير إن شاء الله. ليس على خير، لو إنه المسألة خلاف فقهي، هذا شافعي وهذا حنبلي، هذا مالكي وهذا حنفي، ماذا يضيرنا؟ كل على خير إن شاء الله. لكن في قضايا العقيدة، قضية عقيدة، حق وباطل، توحيد وشرك، هدى وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكيف تتجرع الأمة مرارة الجهل الذي أصابها بمرارة الذل والهوان الذي هي فيه الآن بسبب أنها لا تريد أن تصل إلى الحق ولا تعرف في الحق؟ لماذا جهلنا أبسط معالم الدين وأهم معالم الدين؟ أبسطها ونحن نقرأ فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، فصرنا نعبد غيره ونستعين بغيره. أبسطها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلم نفهمها ولم نعمل بها. كثير من الأئمة حفظنا عنهم أواخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. لكن ما الذي فهمناه من هذه الآيات؟ لماذا حولت المسألة إلى أن فهم هذه الآيات بالصورة الصحيحة هذا فهم وهابي وهو ضال مضل، وفهم ابن تيمية وهو ضال مضل؟ هكذا زرع الصوفية في الناس. لا والله، قضية ليست هكذا أبدا. كثير من البلاد أريد أن توجه بالدعوة إليه قلنا معلش يا شيخ، أنت صاحب عقيدة ومنهج سلفي ونحن عندنا التصوف متوغل ومتغول، فلا يمكن أن تدعو عندنا ونحن لا نضمن حياة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا نأخذ عقيدتنا من القرآن والسنة؟ لماذا لو عرف الصوفية أن الحق يكمن فيما قاله ابن تيمية أو فيما قاله ابن عبد الوهاب فهما عن كتاب الله أو عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نأخذ به؟ لماذا؟ إننا لا نعظم أحدا ولا نعتقد العصمة في أحد، لكن أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بالقرآن والسنة وبالفهم الصحيح للقرآن والسنة مما يستنبطه العلماء. هل ابن تيمية حين أخذ لقب شيخ الإسلام أخذه كذبا زورا شهادة مزورة مثل الشهادات المزورة التي تمنح لبعض الناس أو كثير من الناس الآن؟ هل خرج عن القرآن والسنة؟ إذا خرج نحن نرده، كل كلام يخالف القرآن والسنة فنضرب به عرض الحائط. وهذا الكلام قاله الأئمة الكبار، أساتذة ابن تيمية، أليس الإمام أحمد بن حنبل أستاذ ابن تيمية وهو إمامه في المذهب؟ كان يقول لا تأخذ بكلامي ولا بكلام الشافعي ولا مالك ولا الثوري ولا الأوزعي، خذوا من حيث أخذ. وحنيف لما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، مالك لما قال إذا خالف كلامنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بكلامنا عرض الحائط، القضية عندنا ليست قضية أشخاص ولا قضية مذاهب ولا كذا، لكن نريد أن نصل إلى الحقيقة يا إخواني. إلى متى نحن على موعد مع الله عز وجل في أن تنتصر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في نهاية الزمان؟ وهذا وقتها على الرغم من كل المحن والابتلاءات والشدائد التي تمر بالأمة والأمة تمر بها. لماذا لا نفهم قضية العبادة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك نقول في العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. العبادة لا تنحصر في الشعائر، الشعائر مظهر من مظاهر العبادة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، لكن العبادة أوسع من هذا وأعم. وهذا التعريف مأخوذ من الآيات التي تلوتها سلفا أو آنفا. فقولنا العبادة اسم جامع جمع فأوعى لكل ما يحبه ويرضاه، قيد في التعريف أخرج ما يبغضه الله واسخطه من الشرك والمعصية. لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، في عبادات قولية، الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، زكاة أفعال، الصوم أفعال، حج، لكن هناك عبادات بدنية كالصلاة، وعبادات مالية كالزكاة والصوم، وعبادات بدنية مالية كالحج. ومقصودي من الكلام أن الناس لما ظنوا أن العبادات هي الصلاة والزكاة والصوم والحج نسوا أو تناسوا أن كثيرا من العبادات الأخرى عبادات قولية. على رأس العبادات القولية كلمة التوحيد التي نحن نقول إنها قول باللسان، إن كان لابد أن ينبني على اعتقاد الجنان وتسليم الأركان. لكن أنا أضرب لك أمثلة من عبادات قولية وجهها العامة أو الجهلة أو الصوفية لغير الله عز وجل، وعلى رأس هذه العبادات القولية الدعاء. أنا أعجب حين أجد من يجهل أن الدعاء عبادة. سبحان الله، الآية القرآنية تقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية بقوله الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، حديث صحيح. واشتهر على ألسنة الناس بما فيهم الصوفية الدعاء مخ العبادة، والحديث في سنده ضعف. ولماذا نلجأ إلى الضعيف وعندنا الصحيح؟ الصحيح الدعاء هو العبادة، لكن أغلب الصوفية يرددون حديث الدعاء مخ العبادة. طيب، إذا كنتم تقولون الدعاء هو مخ العبادة، لماذا جعلتموه لغير الله؟ لماذا أشركتم فيه غير الله؟ لماذا كل من يدعو ينهي دعاءه بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبحق آل البيت؟ وإن كان في مسجد فيه مقام قبر ولي، وبحق وجاه سيدي صاحب هذا المقام له الفاتحة. لماذا ندعو غير الله ونحن نسمع من يقول يا بدوي يا عدوي يا حسين يا سيدة يا أم هاشم يا أم العواجز يا نفيسة العلم يا آل البيت يا الأقطاب الأربعة يا قطب الأقطاب يا المدركين الكون؟ ماذا تركتم لله؟ المشركون قديما كانوا يدعون آلهتهم من دون الله، هبل ولاة عزى ومناة، لكن هم في البحر تضطرب بهم السفينة، هاجت الأمواج، أوشكوا على الغرق، لا يجدون ملاذا إلا الله، وتعود يعودون إلى الفطرة، هو الذي قاله الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم كان الإنسان كفور. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. أما نحن عندنا البدوي، سيد البدوي كما يقول عنه نقيب النقباء في كل مولد في كل عام على الهواء مباشرة، البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. الله أكبر، ماذا ترك للملك الوهاب ولرب الأرباب؟ ماذا ترى؟ إذا كان المشركون في البحر يدعون الله ولا يجدون سواه، ونحن يقال لنا البدوي رجل المهاب قطب الأقطاب من دعاه في البر أو البحر أجاب، ما ترك شيئا لله. من يقول إن هذا دين؟ باسم التصوف، باسم بركة آل البيت وبركة الأولياء وبركة الأقطاب والأوتاد والأنجاب ندعو غير الله؟ أليس الدعاء من جنس الصلاة؟ أليست الصلاة لغة الدعاء والدعاء لغة الصلاة؟ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أيدعو لهم فإن دعاءك بركة عليهم. يا الله، لو وقفنا بالصلاة عند معناها اللغوي لكان الدعاء. فالدعاء من جنس الصلاة والصلاة من جنس الدعاء. وإذا كانت الصلاة لله وهذا نتفق عليه فلماذا لا يكون الدعاء لله؟ لماذا كل هذه الأدعية للأولياء والصالحين عند قبورهم ومن قرب ومن بعد؟ بأي دين؟ بأي دليل؟ إيتوني بأثارة من علم، إيتوني بأثارة من علم إن كنتم صادقين، يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما نحن فعندنا عشرات الآيات في القرآن تبين أن الدعاء لله عبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نترك القريب ونذهب للبعيد، نترك من يجيب ونذهب إلى من لا يستجيب. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. آية الأحقاف في فاطر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ها، شوف القرآن بيقول اسمه دعاء غير الله شرك، يعني ليس هذا كلام ابن تيمية ولا كلام ابن عبد الوهاب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر، ما أوضح كلام العليم الخبير. وقد بلغ نبينا البشير النذير عليه أفضل الصلاة والسلام فإني قريب أجيب. نترك من يستجيب ونذهب إلى من لا يستجيب. الدعاء يقول لرجاء النفع ودفع الضر. من النافع؟ الله. من الذي بيده الضر؟ الله. هو الذي ينفع الضر. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالنفع والضر بيد الله عز وجل. والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مطلوب منك ماذا؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مطلوب الإخلاص في الدعاء. مطلوب أن تدعو وأنت على يقين. دعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن الله لا يستجيب لدعاء قلب الله غافل. لكن الله عز وجل يستجيب عاجلا في الحال أو آجلا في المآل أو يدفع عنك مصيبة بقدر نعمة طلبتها أو يجعل دعوتك في ميزان حسناتك. حتى إنك لترجى يوم القيامة أنه لو لم يستجب لك دعوة من الدعوات لما تراه من ثواب دعواتك في موازين حسنات. إن الله عز وجل استجاب لإبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين يوم الوقت المعلوم بفاء التعقيب والسرعة. واستجاب للمشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبقون في الأرض بغير حق. أعطاه الله عز وجل لإبليس وجنوده من المشركين أيمنعه من المسلمين والمؤمنين حتى وإن كانوا مقصرين أو عاصين؟ أو إذا كنت مقصرا يجبر تقصيرك أن تذهب إلى ولي لأنه أقرب إلى الله وأطهر فما وأطهر قلبا فتزيد الطينة بالله تجمع مع المعصية شركا. المعصية تغفر أما الشرك فلا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن ثم لا يجوز تبرير أعمال الجهلة والعوام عند قبور الأولياء والصالحين هم بالآلاف والملايين. هذا على مستوى بلد كبلدنا مصر فما بالك ببقية البلدان. والتصوف ينتشر في الناس انتشار النار في الهشيم وهذا هو الدين البديل عن الإسلام الذي يراد له أن ينتشر وأن ينتصر لأنه لا يضايق الدول الكبرى. ليس فيه حكم وليس فيه جهاد وليس فيه بحث عن إقامة الدولة وليس فيه مناوءة عدو ولا يعرف معنى الولاء ولا البراء. لذلك هذا الدين الذي ينبغي أن ينتشر إن كان التصوف أو التشيع أو حتى المداخلة. المهم حاجة تريح الكبار في الداخل وفي الخارج. لذلك التصوف شيء كثير جدا أكثر من الهم على القلب. لكن لماذا لا يعودون إلى الحق وهم إخواننا؟ هم إخواننا لسنا نناوئهم لما نريد أن نصل إلى الحق وإلى الحقيقة. هذه الملايين التي تدعو غير الله تحت أي حجة؟ باسم الوسيلة؟ باسم الشفاعة والبركة؟ لأن هؤلاء أولياء ولهم كرامات. كل هذه المفاهيم موجودة في القرآن موجودة في السنة لكن لها ضوابط ليست بهذا الهراء الذي عليه الناس. ولئن قدر لهذه الدورة أن يطول أمدها لشرحت كل ذلك بإذن الله تعالى. الذي ينبغي أن نقرره الآن أن دعاء غير الله شرك، شرك في عبادة الله عز وجل، وهو من جنس الشرك الأكبر. وهذا في الناس منتشر انتشار النار في الهشيم. والله عز وجل طلب هذه العبادة أن تكون خالصة له وحده، فادعوا الله مخلصين له الدين. هل هذه الآية فادعوا الله مخلصين له الدين تلتقي وتتفق مع من يقول يا رب بجاه البدوي، يا رب عشان خاطر سيدنا الحسين، يا رب بحق آل البيت، أو من يقول مباشرة يا بدوي يا عدوي يا حسين يا سيدة ويا عبد القادر الجيلاني ويا سيد المنفيسي ويا سيد الدرديري وابو خليل؟ لا إله إلا الله. نرجع لأمثال هؤلاء ونترك الملك الجليل. ألم يقل ربنا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين؟ ألم يقل الله عز وجل في هذا المعنى كما يأس الكفار من أصحاب القبور كيف ندعو غير الله وهم أموات؟ لو كانوا أحياء لنا مندوحة، نقول يا فلان ادعو الله لنا، في وسيلة مستحبة ووسيلة جائزة. وهذا يأتي عند الكلام في باب الوسيلة وبيان المشروع منها والممنوع، الشفاعة المثبتة والمنفية والبركة الجائزة والمرفوضة. إنما يا إخواني لا، عبادة، والأمة تدعو غير الله إلا من رحم رب، إلا من رحم رب. ومن جنس الدعاء السؤال الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سألت فاسأل الله. ليس السؤال اللي هو الذي هو مفتاح العلم، تسأل فضيلة الشيخ عن كذا وعن كذا، لا، إنما أنت تسأل، يعني كما يقال دعاء الله يقال سؤال الله، فهو من باب الترادف. لكن أذكره لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سألت فاسأل الله، فهذا سؤال العبادة. وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني، هنا سؤال علم وليس بمعنى سؤال العبادة كما يفهمها البعض من المتصوف. يقول تمنعون سؤال النبي والله يقول إذا سألك عباد، سؤال طلب العلم. إنما كيف تفهم الآيات وتوضع في غير موضعها؟ ورح في الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة من جنس الدعاء، وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تطلب العون من الله. لماذا نستعين بغير الله؟ لماذا يقال إذا عيتكم الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور؟ استعينوا بأصحاب القبور واتركوا العزيز الغفور. أي دين هذا؟ أي توحيد هذا؟ لماذا لا نفكر؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، هل هذا دين؟ تقول إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور وتترك العزيز الغفور. وفي القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، من منا لا يحفظها ولا يصلي بها؟ أو تصح الصلاة بدونها؟ لا صلاة إلا بأم الكتاب. قد لا تحفظ القرآن لك، لابد تحفظ الفاتحة حتى تصلي بها. إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت تستعين بغير الله؟ فإذا توقفت في الصلاة قلت إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت الذي تستعين بغير الله خاصة بالأولياء، قال لك كذبت، كذبت، أنت كاذب فيما تقول، أنت لا تستعين بالله ولا تعبد الله. إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، اختصاص، تقديم المفعول على الفعل الذي أفاد الاختصاص. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. دعاء، سؤال، استعانة، استغاثة، في قول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم. من الذي يغيث؟ ربنا. فرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستعانة تكون في كل وقت، أما الاستغاثة فإنها تكون عند الاضطرار شدة. والآن يستغيث، بمن تستغيث؟ برجال الله وأولياء الله وأهل القبور؟ لا، استغف بالعزيز الغفور. إياك نعبد وإياك نستعين إذ تستغيثون ربك، إذ تستغيثون ربك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. استغاثة بالله. إنما شيوخ الطرق يعلمون الناس إذا كنت في كرب شديد نادي على أولياء الله، استغث برجال الله، قل يا رجال الله أغيثوني، يا أولياء الله أغيثوني، وتجد من يأتيك ويغيث كذا ويحكي لك قصص وحكايات وروايات. إذ تستغيثون ربكم، ربكم وليس لكم رب سوى، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. آية الأنفال، ممدكم، المدد، ممن يكون المدد؟ مدد من الله، مدد عطاء، ممن خزائنه ملأ لا تنفد أبدا. المدد من الله، أني ممدكم. هل سمعتم من المسلمين من يقول مدد الله؟ ربما تفكر طويلا، حد قال مدد يا الله أو مدد يا رب أمامي؟ لا أكاد أسمعها. لكن إذا سألت هل سمعتم يقول مدد يا رسول الله، مدد يا آل البيت، مدد يا أولياء الله، مدد يا رجال الله، مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدة زينب، مدد يا سيدي فلان وعلان، هذا نسمعه كثيرا جدا، هذا كالتسبيح عندنا، أو ربما يصل إلى حد أعداد الأنفاس، كثير في الناس. سبحان الله، لماذا لا نقول مدد يا رب؟ لماذا لا نقول مدد يا الله؟ نظل نقول مدد يا أولياء الله ويا رسول الله ويا يا فلان وعلان من الأولياء الصالحين أو من غيرهم، لماذا؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنا لو قلت في مجلس صوفي مدد يا رب، الله أعلم كيف تكون نهاية أمر. هو أنت منهم؟ منهم مين يا عم؟ منهم مين؟ أنا قلت مدد يا رب، أنا قلت غلطت في حاجة. الناس كلها بتقول مدد يا أهل البيت يا رسول الله ويا رجال الله ويا أولياء الله، وتبدأ تقول يا حسين ويا سيدة وفلان وعلان، وانت تقول مدد يا رب. ونخطأ، هذا هو تفسير الآية. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نحن لا نطلب المدد إلا من الله، إنما ناس ماتوا نطلب منهم المدد. أخي لو كان واحد حي مثلا عندك في مدد في اللغة العربية تقول له نريد مددا يا فلان، مدد، والجيش يحتاج إلى مدد، ومدد من الطعام، أو هذه لغة، هذا يجوز في اللغة. لكن المدد الذي هو عطاء لا يكون إلا من رب الأرض والسماء، ممن خزائنه ملأ لا تنفذ أبدا. فالدعاء استعانة استغاثة المدد، القسم اللي هو الحلف، العوام يقول لك الحلف، حلف ده في حلف بر وفي حلف كذا على الترعة، لكن لا، اسمه الحلف وهو القسم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر رواية أو ليصمت رواية. كثير منا يعرف هذا الحديث، لكن قليل منا من يحلف بالله. فتلاقي على لساننا نحن كمصريين أول ما نبدأ كلامنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يا فلان، والنبي ها، والنبي خذ، والنبي تفضل عندنا. والنبي دي على لساننا مثل اللبانة مثلا في فم النساء. لماذا؟ النبي نهاك تحلف بالنبي. الكسر القرآن بيقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فربنا حلف بحياة النبي فنهى أحلف بحياة النبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. لله أن يحلف بما شاء، وربنا حلف بحياة النبي فقط، حلف بالشمس والقمر والليل والنهار والضحى والتين والزيتون. لو أنت تحفظ جزء عام فقط من القرآن هتجد عشرات الحلف بأشياء أراد الله عز وجل أن ينفذ أنظارنا إليها ويبين ما أودع فيها من حكم وأسرار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، خلاص سمعنا وأطعنا. أنت مصر تحلف بغير الله، والنبي ورحمة أبويا غلاوة أمي وابني اللي حيلتي من الدنيا والطريق اللي احنا ماشيين عليه والمية الطاهرة والنعمة الشريفة والشاي السخن وعليه الطلاق كانت العشرة دول وبراس سيد البدوي سيد عبد القادر الجيلاني وكذا وكذا، كلها أيمان ما أنزل الله بها من سلطان. قال فيها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. كل العلماء هو من الشرك الأصغر الذي ينجيه منه أو يكفره أن يقول لا إله إلا الله، كما ورد في الحديث: من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. وينجيه منه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكل فعل من الكبائر ورد فيه لفظ الكفر فهو معناه من الكبائر، بل أشنع الكبائر. فالكبائر على قسمين: كبائر لم يرد فيها لفظ فقد كفر فهي كبيرة، ورد فيها لفظ اللعن أو الخلود في النار أو كذا، وكبائر ورد فيها الكفر فمن قال كذا أو فعل كذا أو تركها فقد كفر، فيكون شعبة من شعب الكفر كفر العمل غير المخرج من البلة، لكنها من أشنع الكبائر. فكيف قال لا يأثر؟ قد يعذر بجهله، نعم يعذر بجهله، نعم لا يحكم عليه بكفر أو بشرك، نعم، لكن هو هذه الأشياء التي نذكرها من جنس الشرك في العبادة ومن شعب الكفر والعياذ بالله، لما بين الشرك والكفر من ترادف أو عموم وخصوص كما سبق. هنا لا تحلف بغير الله، عبادات قولية، الدعاء والسؤال، تعالى والاستغاثة، مدد والقسم، الذكر، عبادة قولية ولا ما هي قولية؟ قولية. صحيح مطلوب أن يتواطأ القلب مع اللسان في الذكر، لكن أساس الذكر أنه عبادة قولية. أصل العبادة هذه العبادة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل وعلى هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأذكار عند الناس، عند العوام، عند الصوفية، مسألة إخلاص النية فيها من الندرة بمكان. نحن لا ننقب عن قلوب الناس ولا نشك عن بطونه، ولكن لما شيخ الطريقة يعلم المريدين إذا أردت أن تذكر ربك فاستحضر صورة شيخي، هل هذا هو إخلاص النية؟ إذا أردت أن تذكر ربك فاستحضر صورة شيخي، لأن لم يكن قد علق الصورة أمامه يستحضر الصورة في قلبه، هذا إخلاص النية لله؟ هذه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما الشرط الثاني في الذكر، التأسي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كان الذكر في كل حالاته وهيئاته، ما كان يترك الذكر إلا وهو عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة التي كان يسبقها بذكر ويلحقها بذكر، فيسبقها بقوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويلحقها بقوله غفرانك، لكن أثناء قضاء الحاجة يتوقف عن الذكر وعن الكلام. وكان يترك الذكر وهو في جماع أهله أو وهو على جنابه ويبادر بالاغتسال. وكان يبدأ هذه العبادة، عبادة الجماع، بقوله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي بينهما ولد لا يضره الشيطان. حديث من قال إذا أتى أهله، ومن قال حين يأتي أهله اللهم جنبنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. أهو عبادة، عبادة الجماع. حد يقول إن الجماع عبادة؟ وفي بضعة أحدكم صدق قال الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له في أجل، قال أرأيت من وضعها في الحرام كان عليه وزن؟ قالوا نعم. قال فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الذكر إلا في هاتين الحالات، غير هذا ذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكر، في كل حركة، في كل سكن، في كل حاجة في ذكر، وكله مسطر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعني ينخرم منه شيء. لو كتاب مثل الحصن الحصين أو أذكار المسلم أو الكلم الطيب أو صحيح الكلم الطيب أو الوابل الصيب الكلم الطيب أو الأذكار للنووي، كل الكتب هذه ستأتيك بأذكار النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يذكر وماذا كان يذكر وماذا كان يذكر. نترك كل هذا عشان نقول الأذكار اللي علمها لنا شيخ الطريقة، الحزب الكبير والحزب الصغير وحزب الجوشن وحزب سيد المنسفيسي وصلاة الفاتح الأفضل من قراءة القرآن 600,000 مرة وصلاة التيجاني، ونترك الأذكار اللي علمها لنا النبي عليه السلام بجمل مفيدة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية أو نحوه، ونقعد نقول الله 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 ونحذف الألف واللام وتبقى آه وتبقى بعد الآل هاء عين وبعد العين حاء وخاء. إيه الكلام؟ وحضرة. وليه سميتوها حضرة؟ حضرها النبي عليه الصلاة والسلام أي دينها. وبعدين ذكر من جلوس لا إله إلا الله. وبعدين من قيام حي وهو يوم طبقة هادية طبقة سريعة طبقة أسرع شيء من تتنطط فوق وتحت وشيء تجيب يمين وشمال. وبعدين تقول لي الكلام ده كله في كتاب الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا أخواننا يا أخواننا ما هذا؟ وإلى يوم الناس هذا أي دين هذا؟ طب أي عقل؟ أي منطق؟ ده في أشياء موجودة، ده اليوتيوب حتى بينقل بعض الأشياء، ده يمكن أي دينها؟ والله إنه صد عن سبيل الله. مين قال إن الذكر يكون بهذه الطريقة؟ لماذا نعزف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيره؟ لماذا نقول الأذكار والأوراد والأحزاب الصغير والكبير؟ وامسك كتب الأوراد الطرق، أنا قرأت من ذلك شيء كثير. ولما تلاقي الذكر يتحول من كلام عربي إلى كلام أعجمي، طيب لماذا؟ أو عقمت اللغة العربية حتى تقول كلاما غير عربي وغير مفهوم؟ أحمى حميثا وأطمى طميثا وكان الله قويا عزيزا. وفي الهامش كلمتان سريانيتان. طب إيه معناه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله، وفي ورد طريقة من الطرق بها 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 بحيا 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 بحيات 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 لمق فنجل لمن فنطل يا أرض خذيه قل كونوا حجارة حديد كردد كردد دهين دهين ده ده أنا الأسد سهمي نفاد منه المداد لا أبالي من أحد يا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدة. عليكم السلام. حميم حمايتنا، ياسين سقفنا، تبارك حيطاننا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا دسوقنا ولا تولي أمورنا شرارنا. أنا الأسد سهمي نفد منه المدد لا أبالي من أحد. أي دينها؟ أي ذكرها؟ يا الله، اللهم احفظ علي يدي. في الدعاء عبادات قولية مثالها الدعاء، العبادات القولية مثالها الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر. اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. في عبادات فعلية، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، أفعال. هذه ما احنا مختلفون فيها، هذه ليس خلص، الصلاة لله والزكاة لله والصوم لله والحج. لكن سؤال، الصلاة لله الركوع من أهم أركان الصلاة، نعم، السجود أفضل مظاهر العبادة، أقرب ما يكون العبد به وساجد. نحن عندنا عبادة الركوع لها صور لغير الله، يعني مثلا في البروتوكولات يقول لك الرئيس ينحني أمام شعبه، والشعب بيركع أمام الحاكم. في عادات الماسونية تجد مسألة الركوع عند تقبيل يد رجل أو امرأة، خاصة النساء، مسألة الإعلام يغرسها في قلوب الناس. الممثلون والممثلات على خشبة المسرح لا يمكن أول ما يطلع على خشبة المسرح إلا والجمهور يصفق ويبدأ الممثل ينحني راكعا أمام الجمهور. يقول لي يا شيخ ما بيركع؟ في اللغة مجرد الانحناء ركوع، مجرد الانحناء ركوع، وتمامه الصورة التي تراها في الصلاة، لكن الانحناء هذه ركوع. في الحديث أن أحدنا يلقى أخاه ينحني له قال لا. يا الله، عبادة الركوع لها بعض الصور التي أشرت إليها لكنها في الناس قليل، لكن عبادة السجود، السجود الذي لا ينبغي لأحد أن يخفى عليه أنه من أجل العبادات وأفضل مظاهرها وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا السجود يصبح للأولياء من مع الله. كل واحد راح يزور قبر شيخ من الشيوخ، ولي من الأولياء، في حاجة اسمها الباب الأخضر ليدخلك على الضريح على المقام، تجد الناس صفوفا بالطابور، نقول كده بالطابور، كل واحد يقع عند العتبة ويبكي ويتمسح، تعرفش بيجيب البكا ده كله منين، ويلمع العتب من دموعه سحة وبكى. خليك انت راجل لا تؤمن بهذا وما سجدتش على العتب، أبني لو طلعت من الجامع سليم سليما معافى، كله بيسجد، مش عجب انت يعني اي وهابي يا جدعان. السجود لا يكون الا لله عز وجل، واسجد واقترب. ليه السجود على اعتاب الاولياء؟ سجود تحيه وتعظيم او تحيه وتكريم. ولو اراد معاذ بن جبل رضي الله عنه ان يفعل هذا امام النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى الشام، قال ورايت الاعاجم يسجدون للملوك، قلت رسول الله حق بالسجود، فلما اراد ان يفعل هذا بين يدي النبي قال لا تفعل، ارفع راسك، ما الذي تفعل؟ قال رايت العاجم يسجدون للملوك، فقلت رسول الله حق بالسجود، قال لو كنت امرا احدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يا احنا عندنا مشايخ الطرق يقولوا للعم اسجد يا ولا اسجد، حطها في رقبة عالم واطلع سالم. الملائكة سجدت لآدم، واخوت يوسف سجدوا ليوسف، خلاص يبقى عندهم دليل يسجدوا لغير الله. في الرد إخوة الملائكة سجدوا لآدم بأمر من الله، أنت عندك هذا الأمر؟ ولا ندري كيف سجود الملائكة لآدم. وقيل السجود لله امتثالا لأمر الله، وآدم كان فيه كالقبلة. أما سجود إخوة يوسف ليوسف فلا نعلم هيئته، وكان مجازا في شريعة يوسف وليس جائزا في شريعة محمد عليه السلام. وفي مصادر التشريع الفرعية شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، وعندنا كذا ناسخ يؤكد أنه لا يجوز السجود لغير الله، ويأبى العامة والجهلة والصوفية إلا أن يسجدوا على اعتاب الأولياء والصالحين. أي دين هذا؟ إذا كانت الصلاة لله فالركوع لله والسجود لله والقنوت لله وقوموا لله قانتين. الركوع لله والسجود لله أي الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كما أن الصلاة لله الطواف. الطواف صلاة بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. طواف صلاة لكنها لها مكان مخصص. وليطوفوا بالبيت العتيق فقط. فقط لماذا نحن نطوف بقبور الأولياء والصالحين؟ كل اللي يدخل الضريح يطوف خذ له لف والنقيب واقف يقول له طوف ويشوف واسعى وصلي على النبي. الله احنا جبنا المناسك الحج عندنا هنا طوف واسعى وادي الضريح فيه تقبيل الاركان مثل تقبيل الحجر الاسود ويتمسح ويتبرك ياخذ الكعبه لا يجوز لك ان تفعل. هو فقط تقبل الحجر الأسود وتقول كما قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. إنما أنت واخذ للضريح كده تتمسح به قبل أركانه. حتى اللي بنشوفه في الكعبة مظاهر جهل. والناس اللي بروح عند مقام سيدنا إبراهيم بنقوله اتخذوا مقام إبراهيم وصلى هو يجي عند المقام ويمسك الحديد والزجاج أو ما هناك فيه نحاس كده أصفر يقول له سيد إبراهيم يا سيد إبراهيم عم ده الحجر اللي قام عليه سيدنا إبراهيم يرفع بناء الكعبة. لما حتى سيدنا إبراهيم مدفون هناك في المسجد الخليلي في فلسطين المحتلة واليهود بيتحكموا في مسجد الخليل إبراهيم أو إبراهيم الخليل ويسمحوا للمسلمين يصلوا احيانا ولا احيانا لا مثل ما هم متحكمون في مسجد الاقصى طهره الله من ابناء القردة اخوان خنازير. فالطواف صلى. انت ليه تطوف بقبر ليه تعمل لك لفه كم بعدين يجي الشيخ الطريق وانا طفت 7 مرات الطواف 7 مرات 7 أشواط ولو مر ما هو طواف مر. وأي دين وأي دليل ولا هاتوا برهانكم. الصلاة عبادة الزكاة عبادة. طب والنذر أخذ الزكاة الزكاة لله والنذر لله لا اللي تعلمناه الزكاة لله والنذر للأولياء. تلاقي تخصصات البدوي متخصص عجوب عجل السيد البدوي لكن ممكن فلان يأخذ خروف فلان يأخذ معزة وفلان شمعة وفلان فلوس نذور ذبائح وأموال وأشياء عينية وأشياء نقدية وصندوق النذور كل ضريح جنبه صندوق نذور تجمعه وزارات الأوقاف ملايين ممليانة ده غير اللي بيتسرق. بقول على البدوي يا محروسة يا مصر بالبدوي وكل سنة نسمع البدوي سرق صندوق بقى البدوي اللي مش قادر يحفظ الصندوق اللي لاسق في المقام بتاعه هو اللي بيحرس مصر. والنذور هذه بتروح لمين؟ النية لمين؟ أليس النذر عبادة؟ أليس النذر نسكا؟ وليوفوا نذورهم ومن نذر لله أن يطعه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. لماذا أصبحت النذور لغير الله؟ وقس على ذلك بقية النسك. فعبادات قلبية عبادات فعلية وعبادات قلبية قلبية هذه مثل الإيمان على رأس العبادات القلبية، والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل عبادات قلبية ولا بنسمع عنها. عم إيه عبادات قلبية دي؟ هو أنت بتسمع إنه الناس تحب غير الله كحبهم لله والعياذ بالله، ومن الناس يأخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا شد حب الله. الحب اللي دنس صورته وشوه اسمه من أجل العبادة بعد الإيمان، المحبة والخوف والرجاء اللي أصبح من الأولياء والصالحين وليس من رب العالمين، والرغبة والرهبة في الأولياء والصالحين وليس في رب العالمين. شيء عجيب. صور شركية صور شركية موجودة في حياة الأمة، هذه عبادات قلبية. وبقي الكلام عن الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، يعني كنت وددت لو أسعفني الوقت وانتهيت من ذلك، لكن يبقى له تكملة إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الدكتور جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم الحضور الكريم وأحسن الله إليكم وتقبل الله منكم ونفع الله بكم جميعا. في نهاية هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم باسمكم جميعا وباسم الجامعة الإسلامية العالمية ببروكسل بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لشيخنا وأستاذنا الحبيب الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي. نترككم في رعاية الله وأمنه على أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.